الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم والأربعة والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستعاذة من أمور أربعة كما يعلمهم السورة من القرآن. كان يعلمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وورد عن طاووس وهو أحد رواة الحديث أنه كان يعظم هذه الأربع، يقول ابنه لأنه كان يعظمهن جدا، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وابن خزيمة. كان يعظم هذه الأربع وكان يستعيذ بالله منها في التشهد الثاني، في التشهد الأخير. قال الإمام مسلم رحمه الله بأنه بلغه أن ابن طاووس لم يقلهن مرة في صلاته، فأمره أبوه بأن يعيد الصلاة. قال الإمام النووي ولعل هذا معناه أن طاووسا كان يرى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. قال مع أن جمهور العلماء لا يرون الوجوب. قال ولعله أراد تأديب ولده حتى لا يترك الاستعاذة من هؤلاء الأربع. أيها المسلمون، هذه الأربع هي أخطر ما يواجه الإنسان، خصلتان مختصتان بالعذاب وخصلتان مختصتان بالفتنة. فأما خصلتا العذاب فهما عذاب جهنم وعذاب القبر، والعذاب عذاب الله لا مثيل له، في القبر أو في النار. حين ينفرد الإنسان في ذلك الموضع الضيق الموحش لا يوجد معه أحد إلا عمله، فإذا نزل به العذاب فيا للهول أن ينزل العذاب بإنسان ضعيف منفرد لا يستطيع أن يتحرك، بل يتضايق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وضمة القبر سنة في كل أحد لا يسلم منها أهل الإيمان، فكيف بأهل الطغيان والكفران؟ لذلك فإن من حرص محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه وأمته من بعده أن يستعيذوا بالله من هذا العذاب المهول، وكذلك عذاب جهنم. عذاب جهنم أيها المسلمون لا مثيل له، إن نار جهنم أشد من نار الدنيا 70 مرة. جهنم التي عمقها 70 خريفا يهوي فيها من يهوي 70 سنة. نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة، ليتصور أحد أنه وضع في داخل تنور كيف يكون حاله؟ إن نار جهنم أشد من ذلك بكثير بما لا يدركه الخيال. فلذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا بالله من عذاب جهنم كما يستعيذون من عذاب القبر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وأمرهم أن يستعيذوا كذلك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، إن كل منهما فتنة لا مثيل لها. فتنة الدجال أيها المسلمون فتنة عظيمة، ولذلك ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، ابتداء من نوح عليه السلام وختاما بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بخوارق يلبس بها على الناس والناس ضعاف، فلذلك يتأثرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الطبراني ونقل الألباني عن الهيثمي أنه قال بأن رجال الحديث ثقات وفي بعضهم اختلاف لا يضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما بين آدم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. يعني أنه لا توجد فتنة أعظم من فتنة الدجال، فتنة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته يأمرهم بأن يستعيذوا بالله من هذه الفتنة، فلعل بعضهم يدركها ولا يدركها إلا المؤمنون في آخر الزمان. فإن عانا في الحرص على الاستعاذة بالله من هذه الفتنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها أن تستعيذ بالله منها في كل زمان ومكان. وفتنة المحيا والممات، يفتن الإنسان في حياته بفتن متنوعة، ونحن في آخر الزمان تكثر علينا الفتن. يفتن الإنسان في أهله، في ماله، في علاقته بالآخرين، يؤذيه الكافرون، يؤذيه المنافقون. ومن الناس من يستسلم أمام هذه الفتن. إن فتن الحياة أيها المسلمون عويصة لا ينجو منها إلا من نجاه الله، ولذلك كان لا بد من الاستعاذة بالله من هذه الفتن. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن بعض الناس عندما يفتن ويبتلى يظن أن إيذاء الناس له شبيه بعذاب الله، فيخاف من الناس كما يخاف من الله، ويستسلم لهم إذا فتنوه، ويسايرهم إذا ابتلي به، يخاف من إيذائه، يخاف من سجونه، يخاف من عذابهم، يخاف من سخريتهم، فيتخلى عن إيمانه أو عن كثير من مقتضيات إيمانه. وهذا فشل في الابتلاء أيها المسلمون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن افتتان الناس يحصل بأساليب كثيرة، وأعداء الله لهم أنواع من المكر. يقول الله سبحانه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن من ضمن مكرهم أنهم يسخرون من عباد الله ويضحكون منه، يضحكون من سمتهم، من مظهرهم الشرعي، يسخرون من التزامهم بخصال الفطرة وتمسكهم بما تمسك به محمد عليه الصلاة والسلام من السمت الحسن، يسخرون مما تمسك به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، وتمسك به الصحابة وحثوا عليه، وتمسك به السلف الصالح، ولا يزال يتمسك به الصالحون إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يسخر هؤلاء من هذا السمت، ويغمزون ويلمزون، ويسخرون كذلك من العبادات التي يؤديها الصالحون يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، ويسخرون أيضا من مصطلحات الشرع ومن التعبيرات التي جاءت من عند الله جل وعلا ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه السخرية، ولكن هذه الفتنة للمؤمنين يصمد فيها أصحاب الإيمان القوي ولا يبالون، ويتجاوزونها لأنهم يعلمونها أنها سحابة عابرة. وقد قال أول الرسل نوح عليه السلام كما حكى القرآن، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سوف يأتي الوقت الذي نسخر فيه منكم ونرد لكم الصاع بمثله وبأكثر. وقد يحصل ذلك غالبا في الدنيا قبل الآخرة، أما بالآخرة فإن سخرية المؤمنين بأهل الإجرام والطغيان سخرية ممتدة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أيها المسلمون، وفي الممات فتنة، عندما ينزل المرء في قبره فإنه يبتلى يسأل، وهذه فتنة، يأتيه ملكان كما وردت بذلك الأحاديث، كأن عيونهما قدور النحاس، وكأن سيعصيهما قرون البقر وينتهران الميت يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في هذا الرجل؟ وفي ذلك المكان الموحش الضيق الذي يكون فيه الإنسان منفردا يفتن فتنة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: ولقد أوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فكما أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، فكذلك فتنة القبر تشابهها فتنة عظيمة لا يثبت فيها إلا أهل الإيمان. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فنسأل الله الثبات ونعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن تستعيد أمته من هذه الأربع، فلذلك كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن فتنة المحيا فتنة تتناول حياة الإنسان كلها، فهي فتنة مركبة من جميع الفتن التي يبتلى بها المؤمن طوال حياته. وحين يستعيد بالله من فتنة المحيا معناه أنه يستعيد بالله من هذه الفتن كلها. أيها المسلمون، وإن إذا الكافرين كما قلنا متنوع للمسلمين، ومن ذلك أن يستطيل الكافرون على بعض المسلمين وأن يقوموا باحتلال أرضهم كما هو حاصل في هذا الزمان، ويحصل من وراء ذلك الاحتلال التدمير والتقتيل والتشريد، وتحصل أنواع من الاضطهاد، ويبتلى المؤمنون ويزلزلون. ولكن في نهاية المطاف فإن الله تبارك وتعالى يرفع من درجات عباده إذا صبروا على هذه الابتلاءات وواجهوها بالأسباب الشرعية ودافعوا عن أنفسهم وعن دينهم. فإن الله تبارك وتعالى يجعل الدائرة لهم على أعدائهم وينصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويخزي الله تبارك وتعالى أعداءهم ولو كانوا في قمة الطغيان، يخزيهم الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إن الكفر قرين الخزي، فلا يمكن أن يفلح الكافرون أبدا مهما استطالوا في الدنيا، وذلك لأن استطالتهم إنما هي محدودة، فهم قرناء الخزي يخزيهم الله في الدنيا ثم يخزيهم في الآخرة. انظروا إلى قوى التحالف الغربي كيف أخذاها الله في هذا الزمان، رغم أن المسلمين مفرقون ولا توجد خلافة تجمعهم، إلا أن قوى التحالف أصبحت في حالة من الدوار في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي غيرها من الأراضي التي ابتليت بفتنة الكافرين. أصبحت قوى الكفر في حالة من الانهزام، وأضاف الله عليهم الأزمة المالية المدمرة التي لا يدري إلا الله إلى ماذا سينتهي أمرها. وفي الأسبوع الماضي حصل مظهر من مظاهر الخزي، وإن كان مظهرا رمزيا إلا أن له دلالته البعيدة. لقد قذف أحد المسلمين رأس رئيس أكبر دولة بالحذاء. هذا التصرف لا شك أن له قيمته المعنوية والتعبوية، ولا شك أنه شفيت به صدور المؤمنين، ولذلك خرج المسلمون في بقاع كثيرة يعبرون عن ارتياحهم. والله تبارك وتعالى له مع أعدائه أنواع من العقاب، ومن ذلك أن يخزيهم. قال الله تعالى: سنسمه على الخرطوم. هذا نوع من الخزي. الخرطوم هو الأمن وهو رمزا للشموخ، والله يقول بأنه سيسم الكافر، سيذله على أنفه، سيضع على أنفه علامة إذلال، ويقول سبحانه: في من يهيئهم الله لإذلال أعدائه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالله تبارك وتعالى يخزي أعداءه، يخزيهم في الدنيا ثم يخزيهم كذلك في الآخرة. قال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قذف الحذاء كأنه الصاروخ، لا بل أشد، وطأطع الممسوخ. قذف الحذاء لرأس أكبر دولة فأذله، واستبشر المريخ، واستبشرت أرض الفرات ودجلة والمسلمون، وكبر التاريخ، واستبشرت غرر الشمائل كلها، وتضاءل المستكبر المنفوخ، وتكامل الخزي المبين، ومن فنى عن جمعه التطويح والتدويخ. يا للشجاعة أربكت طغيانهم فأذاعها إعلامه المشروخ. أيها المسلمون، هذه آيات الله أمام أعيننا في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بما يكون عند لقاء الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقم الصلاة.